إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا قبل الجمعة الماضية في كلمة الشيخ أحمد ابن عثمان حفظه الله تعالى في بيان فضل فريضة الحج، هذه العبادة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، التي يقول الله عز وجل عنها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه العبادة التي قد قرب زمنها ووقتها، وصار بعض المسلمين يتهيئون لأدائها مستجيبين لأمر الله جل وعلا، حين أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس بذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى آخر الآيات. فكان الواجب على كل مسلم تهيأ لهذه العبادة أن يتعلم أحكامها، وأن يعلم كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه علم أصحابه المناسك وحج بهم حجة الوداع، وقال لهم: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان أو كانت حجة الوداع نقل أخبارها وتفاصيلها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أكثر وأطول من نقل عنه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع لهو جابر بن عبد الله، كما في صحيح الإمام مسلم نقل تفاصيل تلك الحجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى تلك المناسك. ولهذا أحببنا في هذا المقام أن نذكر أنفسنا وإخواننا بما سيسره الله عز وجل من ذكر كيفية حج بيت الله الحرام، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح والأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من طلب العلم الواجب، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم في تفسير هذا أن من قدم على عبادة وجب عليه أن يتعلم أحكامها، فمن أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، ومن أراد أن يصوم وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ومن كان عنده ما يزكي به وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن كان أيضا ذا مال يبيع ويشتري وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء. ويجب على العباد أن يتعلموا توحيد الله تبارك وتعالى وسائر العبادات كذلك. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل جعل على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل لحج بيته الحرام مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فيقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأشهر الحج هي مواقيت الحج الزمانية، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية وغيرهم، وهو الذي اختاره العلامة العثيمين. وقال جمهور أهل العلم: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، وقال بعضهم تسعة أيام، والقول الأول أقرب، فإن بقية ذي الحجة فيها من المناسك العظيمة، ففي أيام التشريق ترمى الجمار ويطوف ربما طواف الإفاضة وربما أيضا يطوف طواف الوداع، وهذه كلها من مناسك الحج. فشهر ذي الحجة بكامله من أشهر الحج على الصحيح، وإن كان إنشاء الحج والإحرام به لا يكون إلا قبل يوم عرفة. وأما مواقيته المكانية فللحج خمسة مواقيت مذكورة في البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عبد الله بن عمر، وهكذا في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك من حيث أهل من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وجاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل العراق، وأجمع على ذلك أهل العلم، فصارت خمسة مواقيت يمر بها الحجاج من أنحاء المعمورة يهلون بالحج. وهذه الخمسة لا زيادة عليها، ومن مر في طريق ليس فيها ميقات فإنه يحرم مما يحاذي هذه المواقيت. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن جماهير أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين على أن مدينة جدة ليست من المواقيت فلا يجوز الإحرام منها، ومن وصل إليها عن طريق البحر أو عن طريق الجو ولم يكن قد أحرم ممن يحالي ميقات بلده فإنه يجب عليه أن يرجع إلى أقرب ميقات، إلا ما استثناه العلامة ابن باز والعلامة العثيمين ممن كان في بلاد مر السودان وسواكن من أرض السودان الذين لا ميقات أمامهم ولا يحالون ميقاتا، ومن عداهم فليست جدة ميقاتا أبدا عند جماهير أهل العلم. فمن جاءها عن طريق وجو فإنه يحرم مما يحالي ميقات أهل بلده، إن كان من أهل اليمن فعند محاذاة يلملم، وإن كان من أهل المشرق فعند محاذاة القرن، وإن كان من أهل أفريقيا وشمالها وأوروبا وأمريكا فمن الجحفة، وهكذا كل بلد مما يحاذيه يحرم وهو على متن تلك الطائرة أو تلك السفينة التي قدم عليها. أيها المؤمنون عباد الله، إذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه قد شرعت له أحكام ورتب في سنن وآداب. إذا وصل إلى الميقات فإنه منه يكون الإحرام، ولكنه قبل أن يحرم شرع الله عز وجل له من الآداب والسنن والمستحبات الشيء الكثير. ففي الميقات يغتسل ويتنظف فيحلق عانته ويقصر شاربه ويقلم أظافره، وهكذا يتطيب قبل أن يحرم ويلبس لباس الإحرام، ذلك اللباس الذي يلبسه الحجاج جميعا إزارا ورداء، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. إذا جاء عن طريق الجو ربما لا يتسنى له ذلك، فلهذا جاز له أن يتهيأ من بلده أو من مطار بلده ويبقى معه الإحرام، فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من المقيط والمحيط، أي مما يكون مفصلا على جسده وبدنه، ثم يتهيأ للإحرام. فإذا انتهى من هذا كله فإنه يستحب له أن يكون إحرامه بعد صلاة، وليس للإحرام صلاة خاصة عند أهل العلم عامة، ولكن إن صلى فرضا أحرم بعد ذلك الفرض، وإن لم يكن في وقت فرض له أن يصلي من الضحى إن كان في الضحى، وله أن يصلي من الليل إن كان في الليل، وله أن يصلي ركعتين للوضوء ثم يحرم بعدها. يستحب له عند إحرامه أن يكون إحرامه حين يتهيأ على راحلته وتبدأ بالانطلاق أيا كانت تلك الراحلة، وقبل أن يدخل في النشر وقبل أن يهل في الإحرام، فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ثم يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله، وهذه سنة مهجورة كما نبه عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وحديثها في البخاري من حديث أنس، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذه من المستحبات. فإذا بدأت راحلته بالانطلاق هنا يحرم بالنسك الذي يريده، فإن كان معتمرا يقول لبيك اللهم عمرة، وإن كانت عمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان حجه قارنا فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، وإن كان مفردا فيقول لبيك اللهم حجا. وأنواع النسك ثلاثة أنواع عند عامة أهل العلم: النوع الأول حج التمتع أو نسك التمتع، وهو أن يحرم الحاج في أشهر الحج بعمرة ثم ينتهي منها ويتحلل، وينتظر إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، يكون بذلك متمتعا ويكون كل ذلك في عام واحد، ويكون عليه هدي كما أخبر الله عز وجل مما استيسر من الهدي. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة ثم يأتي بمناسكها ولا يتحلل، بل يبقى على إحرامه، ينتهي من طوافه وسعيه ولا يقصر شيئا شعره ولا يحلقه، ثم يبقى على احرامه الى زمن الحج، ثم يهم بالحج ويقول قد ساق الهدي معه من الميقات. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما حج الافراد فكان يتاخر فلا يدرك العمره ولا يبقى معه الا الحج. يصل الناس في منى او في جبل عرفات فيحرم بالحج مفردا، فاذا انتهى من حجه احرم بالعمره بعد ذلك من الحل ان شاء ذلك. وافضل انواع الحج وافضل انواع النسك عند جماهير اهل العلم هو حج التمتع، وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اصحابه، كما في الصحيحين عن جماعه من الصحابه قال لولا اني سقت الهدي لاحللت ولجعلتها عمره. فمن حج وليس عنده هدي فانه يلزم بالتمتع عند جماعه من اهل العلم. ذكر الامام النووي في كتابه المجموع ان هناك نوعين اخرين يضافان الى الثلاثه الانواع، وهو حج الاطلاق وحج التقييد التعليم. فاما حج الاطلاق ان يحرم ولا يعين الحج او العمره او هما معا، والحج الثاني هو حج التعليم ان يحرم باحرام رجل اخر فيقول لبيك اللهم حجا كحج فلان. وهذا الذي صنعه علي بن ابي طالب حين قدم من اليمن فاهل باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابو موسى فهل باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فامر عليا ان يبقى على احرامه لانه قد ساق الهدي، وامر ابا موسى ان يعتمر ويتحلل لانه لم يسق الهدي. وهذان النوعان يرجعان الى الثلاثه المتقدمه. فاذا كان العبد او الحاج في الميقات وانتهى من تلك المستحبات فانه يحرم بالحج، وهذا هو الركن الاول من اركان العمره الاحرام، ويجب ان يكون من الميقات لقول النبي عليه الصلاه والسلام او قول ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، ثم ذكر بقيه المواقيت. فلا يجوز ان يحرم قبل الميقات ولا يجوز ان يحرم بعد الميقات. ولهذا يخلق كثير من الناس الذين يدخلون عن طريق التهريب وغيره، والذين يذهبون بغير تصاريح فيمرون على المواقيت ولا يحرمون منها، وهذا خطا. فمن تعافى تجاوز الميقات وجب عليه ان يرجع اليه. فاذا احرم بالعمره او احرم بالحج او احرم بهما معا وانطلقت راحلته فانه يرفع صوته بالتلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. ورفع الصوت واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم، حديث السائل الخلاس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولما خرج الصحابة في حجة الوداع ارتفعت أصواتهم حتى ضحت. ولكن ينبغي للعبد أن يحاول حينا فحين فتارة يرفع صوته وتارة يخفضه، فإنه ربما ينقطع صوته ويستمر في تلبيته حتى يصل إلى الحرم. فإذا وصل إلى الحرم لا يزال في تلبيته. إن كان في عمرة فإنه يدخل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل مكة من أعلاها من كذا، وخرج منها من أسفلها من كذا. فمن تيسر له ذلك عملا بالسنة فحسن، ومن لم يتيسر له ذلك يدخل من أي مكان شاء. ويستحب للداخل إلى مكة محرما أو غير محرم أن يغتسل قبل دخوله، في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يبيت للنوى، فإذا أصبح اغتسل ودخل مكة، وهذه تعتبر من السنن المهجورة عند كثير من الناس، فمن استطاع أن يعمل بها فهو متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا دخل الحرم فإنه ينطلق إلى الحجر الأسود، والكعبة لها أركان أربعة: الركن الأسود والركن اليماني والركنان الشاميان، أو يقال الركن العراقي والركن الشامي. فينطلق إلى الركن الأسود، وإن كان قد دخل من جهة بعيدة فإنه لا يحسب ذلك المشي ولا يعده من الطواف، لأن الطواف لا يجزئ إلا من الحجر الأسود. فإذا وصل إلى الحجر الأسود يكون قد انتهى من الركن الأول وهو الإحرام، ودخل في الركن الثاني وهو الطواف. إذا وصل عند الحجر الأسود وكان في طواف القدوم للحج أو طواف العمرة، فإنه يسن له أن يطمع، وهو أن يكشف عن كتفه الأيمن ويجعل رداءه على كتفه الأيسر. يفعل هذه السنة في أول خطوة يخطوها في طوافه عند الحجر الأسود، ويستحب له أيضا في طواف القدوم وفي طواف العمرة أن يرمل ثلاثة أشواط، أي يسرع فيها ثم يسير في الأربعة الباقية. فإن كان هناك زحام لا يستطيع ذلك فلا يجب عليه، أو كان عنده نساء يشق عليه أن يرمل فإنه لا يجب عليه. أما الطباع فإنه يستمر فيه من أول شوق حتى ينتهي من السبعة الأشواط، وليس هناك الطباع في السعي بين الصفا والمروة، ولا في منى ولا في عرفات ولا في مزدلفة. ومن أخطاء الحجاج أنهم يطبعون من الميقات ويستمرون إلى مكة، بل يطبعون في منى، وبعضهم يطبع في عرفة فتأكل الشمس جسده لأنه خالف السنة. ينام هذه العقوبة ما ينتهي من حجه إلا وصار كتفه أسود قد احترق من شدة الشمس، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط من أول شوط، فإذا انتهى في الشوط السابع أول ما يبدأ به يغطي كتفه الأيمن. فإذا طاف الطائف حول الكعبة فإنه يستحب له أمورا، ومن هذه الأمور أن يستلم الحجر الأسود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استلامها بأربع صور: الصورة الأولى أن يستلمها ويقبلها إن تيسر له ذلك، والصورة الثانية أن يستلمها بيده ثم يقبل يده، والصورة الثالثة أن يستلمها بعصا ثم يقبل العصا. وهذه الثلاث الصور أدلتها في البخاري ومسلم، إلا الثالثة ففي صحيح الإمام مسلم. فإن لم يتيسر له ذلك شرع له أن يستلم الحجر بالإشارة من بعيد، فإذا أشار إليها مع التوجه إليها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع له أن يكبر، كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى العصا إلى الحجر ويكبر يستلمها بالأشواط كلها. وإذا كان هناك زحاما فلا ينبغي له أن يزاحم الناس، بل العجب كل العجب أن تجد من النساء من تزاحم الرجال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. مزاحمة الناس محرمة، أذيتهم محرمة، واستلام الحجر مستحب، فعجبا لمن يسعى لتحصيل المستحب ويقع في المحرم. يستلم الحجر في الأشواط كلها، يطوف حول الكعبة ويجعل الكعبة عن يساره، لا يرجع القهطراء ولا يؤذي الطائفين، يقبل على ذكر الله عز وجل. ليس هناك دعاء خاص يدعوه حولك حول الكعبة، وإنما يذكر الله ويدعو الله ويسبح الله، وله أن يقرأ القرآن. جاء أنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو بين الركنين فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا الإمام الواجعي رحمة الله عليه. إذن فيدعو بما شاء من الأدعية والأذكار ويقبل على الله عز وجل بقلب خاشع، فيعرض عن أذية الطائفين ويغض بصره من النظر إلى حرمات المؤمنين، ولا يمس جدارا ولا شيئا، وما يصنعه كثير من الحجاج والمعتمرين من التبرك بجدران الكعبة والتمسح بها والتمسح بمقام إبراهيم، فإن هذا من البدع المحدثة، فإنه لا يستدر من البيت إلا الركن الأسود، وهكذا الركن اليماني، واستلام الركن اليماني في اليد ليس فيه تقويم وليس فيه تكبير، إن تيسر استلامه باليد وإلا انصرفت بغير استلام. يعمل الشوط الأول ثم الثاني إلى أن يصل إلى السبعة الأشواط ويقول بهذا قد انتهى من استلام من الركن الثاني وهو الطواف حول البيت. إذا انتهى من الشوط السابع فإنه ينطلق إلى مقام إبراهيم ويقرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي خلفه ركعتين وهما من المستحبات وليستا من الواجبات، يصلي ركعتين يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله، ولكنه لشدة الزحام وكثرة الناس لا يتيسر لك أن تصلي خلف المقام مباشرة، إذن فلك أن تتأخر ولو في آخر الحرم ويكون المقام بينك وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك فإن أهل العلم يقولون تصلي الركعتين في أي مكان من المسجد، ولو في الدور الثاني ولو في الأعلى ولو في أي مكان من الحرم، ولا يتكلف أن يصلي في ذلك المكان فيؤذي الناس أو يؤذونه. فإذا انتهى من صلاة الركعتين وكان في طواف القدوم أو في طواف العمرة فإنه يستحب له كما في حديث جابر أن يرجع إلى الحجر الأسود ثم يستلمها بعد هذا كله. فإذا استلم الحجر الأسود بأي صورة من الصور المتقدمة فإنه ينطلق إلى المسعى ويكون دخوله من باب الصفا، كما ثبت في حديث جابر من حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. فإذا اقترب من الصفا ودنا منه يقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. فإذا وصل إلى الصفا استحب له عند أهل العلم أن يصعد عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بواجب من واجبات الحج والعمرة. فإذا وقف على الصفا يلتفت إلى الكعبة، ينظر إلى القبلة ويحاول أن يراها بعينيه، فإذا رأى القبلة ثبت في مكانه ثم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ثم يدعو بما شاء من الأدعية. وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من الدعاء حتى رؤي بياض البطين، ثم يعيد التهليل مرة ثانية، يكبر ثلاثا ويهلل، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء، ثم يعيد التكبير والتهليل، فإذا كبرها ثلاثا يبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، فينطلق من الصفا انتجاها إلى المروة، وهذا المكان وهذا المشعر وهذا المنسف إحياء لما قامت به أم إسماعيل حين كانت تبحث عمن يغيثها يوم أن تركها زوجها وولدها وليس معهم من الطعام والماء إلا الشيء اليسير، فلما انتهى طعامهم وفني ماؤهم خرجت هذه المرأة تبحث عمن يغيثها، فكانت تصعد على الصفا فتصيح بأعلى صوتها هل من يغيثنا، ثم تنزل وتسرع في بطن الوادي، ثم تتجه إلى المروة وتصيح ثم تعود. فشرع الله عز وجل لهذه الأمة أن يأتوا بهذه العبادة العظيمة، ينطلق الإنسان من الصفا إلى المروة يسير سيرا وعليه السكينة، يذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه ويقبل على عبادته أو يقرأ ما شاء من القرآن. وليس بين الصفا والمروة أدعية في المسير وفي الذهاب والإياب محددة، وإنما يدعو بما شاء. ومن الخطأ ما يصنعه بعض الحجاج ما يحملونه من تلك الكتيبات التي قد جمعت فيها بعض الأدعية التي لا دليل عليها، فيقوم رجل بأعلى صوته يقول اللهم والناس خلفه يؤمنون، فيؤذي المارين والساعين والطائفين فيقع في البدعة ويؤذي بقية الحجاج، وهذا من الخطأ الذي يقع به كثير من الجهلة. إذا وصل الحاج إلى بطن المسيل أي إلى بطن الوادي وقد جعلت له علامات خضراء، فإنه يشرع له أن يسرع في ذلك المكان وأن يرمل دون الجري وفوق المشي. وليس للنساء رمل لا بين الصفا والمروة ولا حول الكعبة، وإنما هذا من الأحكام التي تخص الرجال. فإذا وصل على المروة صعد عليها كما صعد على الصفا، ثم اتجه إلى الكعبة وهو لا يرى الكعبة لكثرة البنيان، ولكن يتجه إلى القبلة ثم يعيد ما فعله على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء، فإذا انتهى منه ثلاثا انطلق إلى المروة. إذا وصل المروة صار هذان شوطان، فمن الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط واحد. وقد أخطأ ووهم من قال من أهل العلم بأن الشوط من الصفا إلى الصفا كابن حزم وابن جرير وجماعة من الفقهاء، وقد خطأهم أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة. فإذا انتهى من السبعة الأشواط وهو في حال دعاء وسكينة وذكر لله عز وجل، ربما يعتريه في طوافه أو في سعيه بين الصفا والمروة يعتريه وقت صلاة، تحين وقت صلاة فيصلي في مكانه، فإذا انتهى من الصلاة فإنه يستمر في طوافه، وربما يعتريه حدث فلا شيء عليه، لأن الوضوء ليس شرطا لصحة الطواف ولا السعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما يستحب أن يكون طاهرا متوضئا. فإذا انتهى من سبعة أشواط فإنه يكون قد انتهى من ركن من أركان العمرة، فيشرع له بعد ذلك أن يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير لما في الصحيحين عن أبي هريرة. وجاء نحوه عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، فكررها ثلاثا ثم قال بعدها والمقصرين. ولكن ينبغي أن ينبه أن من كان في حال العمرة وربما يقدم بعد أيام على الحج فإن الأحسن له أن يقصر حتى يبقى له شعر يحلقه في حجه. وننبه أيضا على ما نبه عليه العلامة ابن عثيمين في كتابه الماتع الشرح الممتع، أن الحلقة بتلك المكينة الكهربائية ليس حلقا ولو كان في أدنى الدرجات، ولو كان ما يسمى بدرجة الصفر فإنه لا يزال تقصيرا، وإنما الحلق الذي يكون بالموس، هكذا قال رحمه الله تعالى. فإذا انتهى من الحلق يكون قد انتهى من العمرة، فإن كان متمتعا تحلل وبقي في مكانه وسكنه أو المكان الذي يجلس فيه كما جلس الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، إذا كان يوم التروية فإنه يحل بالحج وإهلاله بالحج من أي مكان أقام فيه، سواء كان من داره أو من سكنه أو من مسجده أو من أي مكان فيه. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فيحرم من مكانه ويصنع عند إحرامه كما صنع في الميقات من التنظف والتطيب ولبس الإحرام وهكذا البعد عن المحيط والمحيط وعن سائر المحظورات التي ربما ما ذكرنا كثيرا منها فيبتعد عن الطيب ويبتعد عن صيد البر وهكذا يبتعد عن الجماع وعن محرماته ويبتعد عن الزواج والعقد والتوكيل في ذلك ويبتعد أيضا عن لبس القفازين للرجل والمرأة وتبتعد المرأة عن لبس النقاب وإنما تسدل على وجهها سدلا ومن أخطاء الحجاج أن المرأة تظن أنها في حجها وعمرتها لا بد أن تكشف وجهها فتكشف وجهها للرجال وهذا من الغلط الفاحش فالمرأة تكشف وجهها في الحج إن لم يكن عندها رجال وأما أمام الرجال فإنه يجب عليها تغطية تقول أسماء رضي الله عنها كنا إذا حاذينا الرجال أسدلنا وإذا ابتعدنا كشفنا فيتجعل خمارها على وجهها وإنما تمنع من النقاب الذي يصنع تحت الجلباب هذا الذي تمنع منه وتمنع من القفازين وتغطي يديها تحت إحرامها وهكذا الحاج يمنع من القفازين فإن من الناس من يلبسه ربما للحر أو البرد أو نحو ذلك فإذا جاء يوم التروية أهل الحجاج جميعا بالحج فيقولون لبيك اللهم حجا بعد أن يستووا على رواحلهم ثم ينطلقون إلى منى والسنة يوم التروية أن ينطلق الحجاج ضحى ومن انطلق قبل الفجر أو تأخر فقد خالف السنة ولا شيء عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ضحى فينبغي متابعته على سنته عليه الصلاة والسلام فهو القائل خذوا عني مناسككم ينطلق الحجاج جميعا إلى مشعر منى فيستقرون في أماكنهم وفي خيامهم فيصلون فيها خمس صلوات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر كل صلاة في وقتها لكنهم يقصرونها يصلونها قصرا وكل صلاة في وقتها فليس في منى جمع للصلوات وإنما كل صلاة في وقتها وهم في طريقهم إلى منى يلبون كما كانوا يلبون من الميقات ويكبرون الله عز وجل فقد كانت منى ترتج تكبيرا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم التروية قال الحافظ ابن حجر سمي هذا اليوم بيوم التروية لأن الحجاج قديما كانوا يتهيئون فيه فيرون إبلهم ويحملون الماء ويتروون لأن المناسك لم يكن فيها شيء من الماء لا في مزدلفة ولا في عرفة ولا حتى في منى ربما يجمعون الماء ويسقون الإبل أما في أيامنا هذه فلله الحمد والمنة وجزى الله أهل تلك البلاد خيرا على ما يقومون به من خدمة الحجيج عن طريق الماء والطعام والشراب وغير ذلك من الخدمات العظيمة الجليلة فيتهيئون في يوم التروية فإذا صلوا صلاة الفجر انتظروا فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع وهو الذي يسمى يوم عرفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه فينطلقون إلى عرفة والسنة في ذهابهم إلى عرفة أن يذهبوا من طريق ضب وإذا عادوا أن يرجعوا من طريق المأزمين ومن لا يعرف هذين الطريقين فلا حرج عليه أن يذهب من أي طريق وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في كثير من العبادات في ذهابه إلى عرفة ورجوعه وفي خروجه إلى صلاة العيد وفي رجوعه وهكذا في غيرها من العبادات فينطلقون إلى عرفة والسنة يوم عرفة ألا ينزل الحجاج في عرفة من الصباح وإنما ينزلون في وادي نمرة فيقفون في ذلك المكان في عرنة في المكان الذي نصبت فيه الخيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا زالت الشمس قام إمام الحجاج وخطب فيهم خطبة واحدة وليست خطبتين، وإنما خطبة واحدة، ثم صلى بهم الظهر ركعتين بإقامة، ثم صلى بهم العصر ركعتين بإقامة، ويؤذن أذانا واحدا للصلاتين. فإذا انتهوا من هاتين الصلاتين انطلقوا إلى عرفة، ولكن الحجاج في أيامنا لضيق ذلك المكان فهو لا يتسع إلا للعدد اليسير. قال الشيخ الألباني وفي منسكه: لا حرج على من تقدم إلى عرفة من الصباح، لأن الحجاج لا يسعه وادي عرنة، فمن تقدم من الصباح الباكر، وهذا حال كثير من الحجاج، بل أغلب الحجاج يتقدمون إلى عرفة من الصباح الباكر ويتهيئون في أماكنهم ويجلسون في خيامهم، ولكنه يستحب لهم ألا ينوي الوقوف إلا بعد زوال الشمس، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يقف في عرفة إلا بعد زوال الشمس، ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أي صلاة، لم يصلي أي صلاة، فصلاة الظهر والعصر إنما كانت في نمرة، لكن من تقدم من الصباح فإنه لا يمكنه الرجوع إلى نمرة، فله أن يصلي الظهر والعصر في مكانه وفي خيمته. فإذا حان الوقوف فإن من السنة أن يقف الحجاج عند الصخرة، وهذا لا يتأتى لكل الحجاج، فإنهم يزدحمون عندها ويختجلون، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. والمهم أن الحاج ينبغي له أن يتنبه أنه داخل حدود عرفة، أنه داخل حدود عرفة، فإن كان في عرفة فيقف في مكانه الذي هو فيه، يجتهد فيه في الدعاء، يستقبل القبلة ويرفع يديه. يسن له يوم عرفة أن يكون مفطرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقدر على الدعاء والثبات والبقاء. ومما ننصح به من يسر الله له حج بيته الحرام ألا يشغل يوم عرفة بالبحث عن الطعام والشراب، فإن من الناس من يشغل في وقته وهو يبحث عن المأكولات والمشروبات فيشغل بها، ثم بعد ذلك يشغل بإخراجها في مكان قضاء الحاجة، فتجده في يوم عرفة إما في طابور الطعام أو طابور الحمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقلل من الطعام والشراب يا من تحج بيت الله الحرام حتى يتسنى لك الدعاء والتبرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، يقول الحج عرفة. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويقول سبحانه وتعالى كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وهو في الصحيح المسند، قال: يقول: انظروا عبادي هؤلاء ماذا أراد هؤلاء. وفي رواية: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا أيها الناس، من الناس من يحدث البدع والخرافات في يوم عرفة، فذاك يصعد جبل الرحمة ويصلي فيه ركعتين، وهذا من البدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد جبل الرحمة أبدا، ولم يصلي في عرفة شيئا. وآخرون ربما يجتمعون في خيامهم فيقيمون الموالد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسلط عليهم إبليس حتى في عرفة، بدلا من أن يدعو الله ويتضرع إلى الله ويلبوا ويكبروا ويعظم الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء عرفة، أعظم الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. فليجتهد بالدعاء ويبقى على تلك الحال من بعد زوال الشمس إلى أن تغرب، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأكد من غروب الشمس، ثم دفع إلى مزدلفة، فله أن يدفع في ذلك الوقت، وهذه السنة، ولا ينبغي له أن يدفع قبل غروب الشمس، فإن هذا من الخطأ والمخالفة المزدلفة، فإذا دفع من مزدلفة يكون عليه السكينة والوقار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاح. فإذا وجد فرجزا نص وأسرع قليلا، وإن لم يجد شيئا من ذلك سار وعليه السكينة والوقار، وانطلق إلى مزدلفة وهو يلبي في طريقه ويكبر الله تبارك وتعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة، والمزدلفة هي التي تسمى بالمشعر، هي التي تسمى بالمشعر الحرام، يقال لها المشعر الحرام، وعرف المشعر الحلال، فعرف من الحل، ومزدلفة من الحرم، والفاصل بينهما وادي عرنة. وهكذا يقال للمزدلفة، يقال لها جمع الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. من لم يقف بعرفة فلا حج له، ومن تأخر لأمر من الأمور ولم يدرك الحجاج إلا في عرفة فإن حجه صحيح، ولو وقف ليلا. فقد جاء من حديث عروة بن المغرس أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء من بلاد طي فلم يترك حملا من الحمال ولا جبلا من الجبال إلا وقف عليه، فقال: يا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، أي فجر يوم المزدلفة، وقد وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفده. فمن جاء متأخرا ووصل إلى مكة والناس في عرفة فإنه ينطلق إليها ولو وصل إليها بالليل، فيكون مدركا للحج، ولا ينبغي له أن يذهب إلى الحرم، لأن يوم عرفة ليس يوم طواف، وإنما هو يوم وقوف. إذا وصل إلى المزدلفة فإن أول ما يبدأ به أن يصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصليهما جمعا وقصرا جمع تأخير، يبدأ بالمغرب ثم يصلي صلاة العشاء ركعتين، يبدأ بهما قبل كل شيء، هذه السنة. فقد كان الصحابة كما في حديث جابر يصلونها قبل أن يحطوا رحالهم، فإذا انتهى من صلاة المغرب والعشاء فإنه يستريح في تلك الليلة في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة عند جماهير أهل العلم واجب من الواجبات، لا يجوز للمسلم والحاج أن يتعدى مزدلفة. ولهذا ينبغي أن تنتبه يا من رزقك الله الحج أن تنتبه لحدود مزدلفة حتى لا تكون خارجا منها، فانتبه لحدودها، وقد جعل لها العلامات الواضحة والكتابات في اللوحات، فكن فيها إلى أن تصلي صلاة الفجر. في تلك الليلة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم الليل، لم يقم ليلة العيد في مزدلفة، ولكن قال العلامة ابن باز كما في مجموع فتاويه، والعلامة ابن عثيمين أيضا كما في مجموع فتاويه، يشرع له أن يصلي الوتر فقط، أن يصلي الوتر فقط ولا يزيد على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه سفرا ولا حضرا، ينام في مزدلفة. فإذا صلى الفجر في مزدلفة فإنه ينطلق إلى المشعر الحرام، والمشعر الحرام كان عبارة عن جبل صغير قد ذهب وبني مكانه مسجد، فإذا وصل إلى ذلك المسجد أو بجانب ذلك المسجد وقف ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولهذا يقول ابن حزم والعلامة الألباني وجماعة من أهل العلم بأن الدعاء في ذلك الوقت يعتبر من الواجبات، وإن لم يجد الإنسان سعة لشدة الزحام وكثرة الحجاج فيقف في مكانه الذي صلى فيه الفجر ثم يدعو الله تبارك وتعالى. وينبه في هذا المقام على أن الضعف وكبار السن ومن لا قدرة له على الزحام فإنه يشرع له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل بعد غياب القمر، أي بعد نصف الليل، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وأرسل معهم عبد الله بن عباس فدفع مع الضعف. وهكذا جاء في حديث أسماء أنها دفعت بعد غياب القمر، بعد غياب القمر القمر أي بعد منتصف الليل، ومن كان مع الضعف من المرافقين فإنه يشرع لهم ذلك. وينبغي لمن كان جلدا أو قادرا حتى من النساء ألا يدفع قبل طلوع الفجر، لكن من كان عاجزا أو مريضا أو ضعيفا فإنه يشرع له ذلك. ومن الخطأ ما يصنع كثير من الحجاج أن سائق الباصات لا يدخلون الحجاج إلى مزدلفة، وهذا من الخطأ. لا ينبغي للحجاج أن يرضوا بهذا الخطأ، فربما وصل سائق الباص وتعذر بشدة الزحام ولم يمر مزدلفة. فإن من أهل العلم من يرى أن البياس بمزدلفة من أركان الحج، ومنهم العلامة الألباني، فعلى القول بأنه ركن من لم يبت في مزدلفة فحجه فاسد. ولكن الصحيح كما سمعت انه واجب من الواجبات في حديث عروه بن المغرس، فان من وقف بعرفه اخر الليل لا يتسنى له ان يبيت في مزدلفه وحجه صحيح في حديث عروه المتقدم. فاذا انتهى من ذلك الدعاء بعد صلاه الفجر فانه يشرع له ان يدفع الى منى قبل طلوع الشمس، كما جاء في البخاري عن عمر ان المشركين كانوا لا يدفعون من مزدلفه الا بعد طلوع الشمس، فيقولون اشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل كبير، اذا طلعت الشمس فوق هذا الجبل دفع المشركون. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل ان تطلع الشمس. وينبغي ان ينبه على امر ان من الحجاج من يشغل نفسه ليله مزدلفه بتجميع الحصى من الجبال والوديان فيجمعها ويغسلها ويطيبها، وهذا من البدع والمحدثات، فإن لقط الحصى يكون ميسرا من أي مكان، والأقرب كما قال العلامة العثيمين أن يكون من منى أو من طريقه إلى منى. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: القطلي حصى الخلف، والقطلي حصى وهن حصى الخلف. قال: وإياكم، ثم أخذها في يده فقال: اغنوا بمثل هذه، وإياكم بل والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والعجب أن بعض الحجاج ربما يجمع الحصى من مكة قبل الحج بعشرة أيام، يصعد بعض الأعاجم على الجبال يجمعون الأحجار والحصى. والعجب من ذلك أنك ترى بعض اليمنيين يرى ربما بعض الأعاجم فيصعد معهم في الجبال ليجمع الحصى، وهذا من التكلف والغلو ومن الخطأ الفاحش. إنما تأخذ الحصى من طريقك وأنت منطلق إلى منى، تأتي على الطريق الوسطى وهي طريق المأزمين، وأنت تلبي وتكبر، فالتلبية لا زالت مستمرة. فإذا وصل الناس إلى وادي محسر فإنهم يسرعون السير. قال العلامة العثيمين: وفي أيامنا لا يتسنى الإسراع للناس بسبب شدة الزحام، وهذا الوادي فيه شيء من الرمل والدعس، ولهذا يحتاج السائر فيه أن يسرع فيه. قال ابن القيم في زاد المعاد وهكذا غيره من أهل العلم لأنه المكان الذي حصر فيه الفيل الذي جاءت فيه الحبشة لهدم بيت الله الحرام، ورد هذا القول ردا شديدا العلامة العثيمين، وقال هذا خطأ أو غلط ممن قاله، فإن الفيل هلك في المغمس وليس في وادي محسر، وإنما في المغمس قريب من مكة. أما هذا المكان فإنه كانت تجتمع فيه العرب فتذكر فيها مآثرهم وأمجاد آبائهم وأجدادهم، فشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع فيه مخالفة للمشركين لأنهم كانوا يبقون فيه. هذا يوم النحر، إذا وصل الحاج يوم النحر إلى الجمرات فإنه يقابله ثلاث جمرات: الجمرة الدنيا وهي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وتسمى جمرة العقبة. الفاصل بين منى ومزدلفة هو وادي محسر، كما أن الفاصل بين مزدلفة وعرفة وادي عرنة، كما أن الفاصل بين منى ومكة العقبة التي كانت موجودة قديما وقد أزيلت في عام 1300 أظنه 76 للهجرة، وصار المكان مستويا. فيشرع للحاج في يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة فقط،
ولا يقضي بقية الجمار، تذهب وتعد الأولى ثم تعد الثانية ثم ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ترميها فتجعل منها عن يمينك والبيت عن يسارك أي مكة عن يسارك، ثم ترمي الجمرة وأنت تلبي، فعند أول حصاة ترميها تكبر، وهنا تكون قد انتهت التلبية عند جماهير أهل العلم. ثم يكبر مع كل حصاة، وهي حصاة صغيرة كحصى الباقي الله أو قريبا من حبة الحمص أو أكبر قليلا، ولا يشرع في هذه الحصاة أن تكون أكبر من ذلك. يرمي تلك الجمرة، وينبغي أن يتنبه الراجم والرامي أن تكون الحصى في ذلك الحوض، فإنها إن لم تقع في الحوض فليس بمجزئة، فلا ترميها بقوة وشدة حتى تقع في العمود فترجع، إنما المقصود أن تنزل إلى الحوض، هذا هو المشروع. أما ذلك الشاخص إنما ترمى إليه حتى تسقط في ذلك الحوض. فإذا انتهى من رمي جمرة العقبة انطلق بعد ذلك إلى بقية المناسك، وهي كثيرة في هذا اليوم مرتبة: رمي جمرة العقبة وذبح الهدي أو نحره، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، ثم السعي لمن كان عليه سعي، وترتيبها على هذا الترتيب. ومن أخل بهذا الترتيب فلا حرج عليه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدم أو أخر في أعمال يوم النحر، فقال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فترمي الجمرة ثم تحلق رأسك إن تيسر، ثم بعد ذلك تذهب إلى المنحر أو توكل من ينحر عنك الهدي أو يذبح عنك الهدي إن كنت متمتعا، فإن المتمتع يلزمه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم يكون قد تحلل التحلل الأكبر إذا رمى الجمرة، أو التحلل الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو نحر هديه، يقول قد تحلل التحلل الأول، فحلله كل شيء إلا النساء، فيلبس ما شاء ويغتسل ويتطيب، وهذا من السنة، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت فيذهب لطواف الإفاضة، وقد غير ملابسه وتطيب واغتسل. وطواف الإفاضة ركن من أركان أهل العلم، من أركان أهل أركان الحج بإجماع أهل العلم، وهو المقصود في قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيجب طواف الإفاضة. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم في غير المعتمر، إن سعى مع طواف القدوم فإنه لا يحتاج إلى سعي، وإن كان لم يسعى للقارئ والمفرد فإنه يسعى، أما المتمتع فإنه يلزمه السعي، لأن السعي المتقدم للعمرة، وهذا السعي للحج. وينبه على أمر أن من النساء فربما تحيض قبل طواف الإفاضة، فيشكل عليها كيف تصنع، فهذه المرأة تنتظر حتى تطهر، فإن خافت فوات الرفقة وسفرهم وذهابهم ولا يتمكن من انتظارها، فإنها تستثفر وتتحفر ثم تطوف، لأنه لا يجوز لها أن تسافر ولم تطف طواف الإفاضة، فهو ركن من أركان الحج. وقال بعض أهل العلم: عليها أن تستعمل بعض الأدوية، فإن توقف الدم عنها طافت طواف الإفاضة. فإن انتهى الإنسان من طواف الإفاضة تحلل التحلل الكامل، وانتهى من الأعمال العظيمة والواجبات والأركان. وفي يوم النحر إذا انتهى من أعماله في مكة، فإنه يسن له أن يصلي الظهر إن شاء في مكة وإن شاء في منى، ويرجع إلى منى، فيبيت أيام التشريق ليالي التشريق في منى. وأيام الحج هي كالتالي: يوم التروية وهو اليوم الثامن، يوم عرفة وهو اليوم التاسع، يوم النحر وهو اليوم العاشر، يوم القر وهو اليوم الحادي عشر، يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر، يوم النفر الأخير وهو يوم الثالث عشر. فيأتي إلى منى، يرجع إليها وهو حلال، قد لبس ثيابه وتطيب وصنع ما شاء كأنه قد انتهى من كل أعمال الحج، فيبيت بمنى ليالي التشريف ويصلي بها الصلوات كلها في أوقاتها قصرا ولا يجمع بين صلاة وصلاة، وفي حاله في منى يكبر الله، فإن التكبير مشروع في أيام العيد للحاج ولغير الحاج، فيكبر بعد الصلوات وقبل الصلوات وفي سائر أحواله، فيبيت ليالي منى ليالي التشريق في منى وجوبا عند جماهير أهل العلم. لا يجوز له أن يبيت في مكة إلا لعذر، كأن يكون مريضا يعالج أو طبيبا يعالج أو عاملا ممن يخدم الحجيج، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل أنه يسقي الحجاج من زمزم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الليالي هي ثلاث ليالي يصنع في أيامها أن يرمي الجمار كلها، فيرمي في اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث، ويكون رميها بعد الزوال أي بعد أذان الظهر، فلا يجزئ رمي الجمار في يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر قبل الزوال عند جماهير أهل العلم. ومن رماها أخذا بفتاوى بعض المنحرفين أو بعض ما يسمى بالحركيين أو بعض المتساهلين فقد أخطأ، فإن جماهير أهل العلم يقولون لا يجزئ ذلك. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، ولما كان من الغد رمى بعد الزوال، فإذا زالت الشمس ارمي الجمار كلها، ابدأ بالجمرة الصغرى وتسمى بالجمرة الدنيا ترميها ثم تتجه يمينا كما جاء في حديث جابر وفي حديث ابن مسعود يرمي الجمرة ثم ينظر مكانا سهلا عن يمينها فيتجه إلى القبلة ثم يدعو الله تبارك وتعالى، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية ثم يرميها بسبع حصيات، ثم يرجع يسارا قليلا إلى مكان فيه سهولة مكان سهل فيتجه إلى الكعبة، ثم يدعو الله تبارك وتعالى، ثم يتجه إلى الجمرة الكبرى فيرميها من بطن الوادي، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات. ويجوز للحاج أن يرمي الجمار من أي مكان، لكن هذه السنة إلا موضع واحد وهو الجمرة الكبرى، فإن الجمرة الكبرى كانت ملتصقة بالعقبة، كانت ملتصقة بجبل، فكان هذا الجبل يغطي نصف دائرة، فتلك ذلك النصف الذي كان مغطى في الأزمان الماضية لا يشرع الردم فيه، لا يشرع الردم فيه، وكان مغطى إلى زمن قريب، أي رميت من تلك الجهة فينبغي أن تكون الحصاة في الشق الآخر، وإلا فإنها لا تجزئ، لأن هذا المكان لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرمي في اليوم الأول ب21 حصاة الجمار الثلاث، ويوم النحر يرمي بسبع حصيات فتصير 28، ويرمي في اليوم الثاني عشر مثلها، وفي الثالث عشر فتصير 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر، وأما من أراد أن يتعجل فإنه يرمي في الحادي عشر ويرمي في الثاني عشر، ثم ينطلق من منى ويخرج من حدودها. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخير أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس المقصود كما يصنع بعض الحجاج أنه يرمي في الحادي عشر ثم يرمي في الثاني عشر ثم يكرر الرمي في الثاني عشر الحصى التي كان سيرميها في الثالث عشر، فهذا خطأ، ترمي في الحادي عشر ثم في الثاني عشر، فإن أردت التعجيل سقط اليوم الثالث عشر، ولكن بشرط أن تخرج من منى وحدودها قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس والمتعجل لا يزال في منى وجب عليه أن يبيت فيها ويرمي في اليوم الثالث عشر. هذه الثلاثة في الأيام فيها رمي الجمار وفيها التكبير وفيها ذكر الله تبارك وتعالى، فإن رجع إلى مكة يكون قد انتهى من حجه ولم يبقى معه إلا طواف الوداع. فإن للحج ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم وهو سنة عند جماهير أهل العلم، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بالإجماع، وطواف الوداع وهو واجب من الواجبات. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض، متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن عمر: فيجب على الحاج قبل أن ينصرف إلى بلده أن يطوف طواف الوداع. ولكن ينبغي أن يعلم عباد الله أن الوداع يكون في آخر اللحظات، فلا يصلح أن تطوف في الصباح وتسافر في الظهر، أو تطوف في الظهر وتسافر في الليل. وإنما إذا انتهى الحاج من أعماله وأشغاله وأغراضه وتهيأ للسفر يذهب للطواف ثم يعود وينطلق، إلا إذا قضى شيئا في طريقه ومسيره فإنه لا عتب عليه ولا حرج. وأما أن يطوف ثم يعود إلى السكن وينام أو يبيت أو يجلس فهذا من الخطأ. رخص الله عز وجل للحائض أنها تنصرف ولا تطوف طواف الوداع تخفيفا عليها لأنها حائض. وهكذا ينبغي أيضا أن يعلم عباد الله من الفوائد والتنبيهات أن من كان عاجزا عن الرمي كان يكون طفلا صغيرا أو شيخا كبيرا يخشى عليه من الهلاك أو مريضا، فإنه يشرع له أن ينيب عن من يرمي عنه الجمار. ويشترط في هذا النائب أن يكون حاجا في نفس العام، وأن يبدأ بالرمي لنفسه يرمي لنفسه ثم يرمي عن غيره، وهذا من التخفيف. فإن النيابة في الحج من أصله مشروعة، ففي بعض أعماله من باب أولى. إذا انتهى من طواف الوداع يكون قد انتهى من حجه هذا باختصار. بقي تنبيه على مسألة، وهو أن من الحجاج من يظن أن من مناسك الحج ومن لوازم الحج أن يزور المسجد النبوي أو يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن تعلم عبد الله أن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج وليست ملزمة في الحج. من تيسر له أن يزور المسجد فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها المسجد، قال مسجدي هذا. وأما شد الرحل لزيارة قبره فهذا من البدع المحدثات، ولكن من وصل إلى المدينة وزار المسجد وصلى فيه والصلاة فيه بألف صلاة يشرع له عندها أن يزور القبر الشريف، أن يزور قبر النبي وقبر أبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، بل يشرع له أن يزور مقبرة البقيع ويزور شهداء أحد. هذا إذا وصل إلى المدينة تكون النية من ذلك المكان، ولا يشرع له أن ينوي وهو في مكة أو ينوي وهو في بلده. وأما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث مخذول على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحاديث الصوفية التي يروجون لها. فمن تيسر له زيارة المسجد النبوي فبها ونعمة، ومن لم يتيسر فلا غبار على حجه، لأنه لا تلازم بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي. ونكون بهذا قد انتهينا بهذا الاختصار الشديد الذي يتوقع أن يكون قد سقط فيه كثير من المسائل وكثير من الفوائد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة تلك البقاع المقدسة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، وسامحونا إن كنا قد أطلنا عليكم، والحمد لله.